تستمعون لصوت الأقصى
106.7
FM.
كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق.
برنامج راديو تيك بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من راديو تيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. أما عن فقرات راديو تيك فنبدأ بالأخبار التقنية، ثم الترند الفلسطيني وحديث السوشيال، ثم تقرير الأسبوع، والختام مع فقرة الإشاعات. أنتقل الآن وإياكم متابعين الكرام إلى الفقرة الأولى وإلى الأخبار التقنية مع أبرز عناوينها. بعد تصدره متجر التطبيقات، تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب ثريدز. وكاتبة أمريكية تقدم قضايا ضد ميتا وأوبن إي آي بسبب الذكاء الاصطناعي. مايكروسوفت تطلق أدوات تسويقية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي فرنسا لا شبكات اجتماعية لمن هم أقل من 15 عاما. أيضا نقرأ في ألمانيا المدارس تعاني نقصا من المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات. أيضا نتعرف على جهاز جديد من أمازون يحلل بيانات الصوت ويحفز النشاط البدني. إنستغرام تطلق تحديثا جديدا لمنع قضاء ساعات في تصفح المنصة ليلا. الختام ربما مع خبر الولايات المتحدة تلاحق أكبر منصة تداول عملات مشفرة وتصفها بشبكة التضليل. إلى تفاصيل هذه الأخبار التقنية، وربما نبدأ من المنافسة المحتدمة بين موقع تويتر والخدمة الجديدة من شركة ميتا وهي تطبيق ثريدز، والذي ربما تصدر المنصات التقنية والرقمية وأصبح الترند الأول في متاجر التطبيقات وبعدد كبير من المشتركين، والذي ينافس بقوة ربما في هذه الأيام، حيث تصدرت منصة التواصل الاجتماعي الجديدة ثريدز ومنافستها لتويتر عناوين الأخبار خلال اليومين الماضيين، ويبدو أن الحرب قد بدأت بين هذين الموقعين. فبعد حادثة اتهام تويتر لثريدز بالحصول على معلومات خاصة بالمنصة من قبل موظفين سابقين في تويتر، وأيضا التهديد برفع دعوى قضائية بهذا الخصوص، بدأت الشركتان بالعمل على إضافة ميزات جديدة لجذب الجمهور. موقع تويتر سيضيف خدمة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، مما يوفر للمستخدمين يعني إمكانية بقائهم على اتصال مع الأصدقاء بشكل أفضل. أيضا ستتيح الواجهة الجديدة سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو من خلال النقر على أيقونة الاتصال في الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم. أما عن ثريدز، هذا التطبيق الجديد سيضيف أيضا ميزات جديدة، منها إمكانية تعديل المنشورات وتفعيل الوسوم أو الهاشتاجات، أيضا التنقل بين عدة حسابات وإمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط، وأيضا تحسين عمليات البحث. إذن يعني ميزات جديدة ربما في إطار التنافس لكل من تويتر وأيضا ثريدز. الآن ينظر في أمريكا لدعاوى قضائية قدمتها كاتبة أمريكية بسبب ما أسمته حقوق الملكية، وذلك بسبب الأنظمة الجديدة لأوبن AI وخاصة شات GPT، حيث ادعت الكاتبة أن الشركة استغلت أعمالها لتدريب الأنظمة بدون الحصول على موافقة قانونية. بالتحديد أصحاب الدعوة يقولون أن شات GPT يقدم ملخصات لأعمالهم الأدبية، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق النشر الخاصة بالكتب، حيث لم تطلب الشركات إذنهم في الحصول على الموافقة على استخدام أعمالهم في هذا الأمر. إذن ربما هذه من التهم الجديدة للذكاء الاصطناعي وشات GPT، أنه يقدم ملخصات أدبية. كما نعلم يمكن سؤال الذكاء الاصطناعي شات GPT بأي سؤال تريد وأي يعني صيغة تريدها، أن عندما تكتب أريد ملخصا عن موضوع معين تأتي لك التفاصيل، وهذا ربما يعد انتهاكا لحقوق النشر لبعض الأشخاص أو المؤسسات. لذلك هناك دعوى قضائية مرفوعة في المحاكم الأمريكية ضد شات GPT. في هذه الأجواء الحارة الصيفية الحارة جدا، ربما يكون من الجيد التذكير بنصائح لحماية الهاتف الجوال من تبعات ارتفاع درجة الحرارة. أولى هذه النصائح هو تجنب أشعة الشمس المباشرة، وهو تحديدا عدم ترك الهواتف تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن الإشعاع المباشر يتسبب في تعرض الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية أيضا للسخونة المفرطة، بالتالي إيقاف تشغيلها. أيضا نصيحة أخرى هو تجنب الشحن في درجات الحرارة العالية، حيث إذا فرغت البطارية بالهاتف الذكي وكان معرضا للسخونة المفرطة فمن الأفضل الانتظار إلى أن يبرد الهاتف الذكي مرة أخرى، نظرا لأن عملية الشحن تزيد من سخونة الهاتف الذكي، وأيضا قد يؤدي ذلك إلى تلفه. ونحذر أيضا من وضع الهاتف الذكي في الثلاجة مثلا ليبرد بسرعة، هذا إجراء أيضا خاطئ. أما ثالثا يعني إذا كنت تضع هاتفك في السيارة، يفضل إخراج الهواتف من السيارة عند الخروج منها وعدم تركها في هذا المكان الذي تكون درجة الحرارة به مرتفعة جدا. أيضا استخدام أغطية الهواتف ربما يوفر حماية جيدة من الرطوبة ومن الغبار والأتربة، وقد يحافظ على هاتفك في مثل هذه الظروف الجوية. إذن هي بعض النصائح للحفاظ على الهاتف الذكي في ظل هذه الحرارة المرتفعة. أما شركة مايكروسوفت فقد أطلقت أدوات جديدة للتسوق عبر الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في محرك بحث بينج وأيضا متصفح إدج، وتتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين إمكانية الاطلاع على آراء الخبراء بشأن المنتجات التي ينوون شرائها، وكذلك إنشاء إرشادات للشراء وعرض ملخصات للمراجعات ومقارنة الأسعار وغير ذلك. ويعمل الذكاء الاصطناعي عند عملية البحث على إنشاء أدلة شراء مخصصة مع اقتراحات لمنتجات وجداول مقارنة ذكية تعرض مواصفات العناصر المتشابهة بشكل متجاور. إلى فرنسا مع هذا الخبر ربما الذي يبدو غريبا، حيث صوت البرلمان الفرنسي يوم الخميس الماضي على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام بالتحقق من عمر المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين عندما يكون مستخدم المنصة دون سن 15. ونال اقتراح القانون تأييد مجلس الشيوخ بعدما وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية الفرنسية، ولم يعرف بعد تاريخ دخول النص حيز التنفيذ لأن ذلك يعتمد تحديدا على رأي المفوضية الأوروبية في شأن تطابقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي. إذن قيود جديدة لمن هم أقل من 15 عاما في فرنسا، حيث تلزم يعني ستلزم القوانين الجديدة من هم دون 15 على الحصول على موافقة الوالدين لإمكانية فتح يعني حسابات على هذه المنصات، ذلك لمواجهة ربما شبح منصات التواصل الاجتماعي وهذا السوق المليء ربما بالمخاطر الذي قد يتعرض له الجيل. وما نلاحظ للأسف هو انتشار العادات السيئة إلى حد ما. هذه المنصات تستخدم كسلاح ذو حدين، ولكن دائما ما ننادي أيضا بتنظيمها ومراقبتها من قبل الوالدين والأجهزة الحكومية بطبيعة الحال. أيضا شركة ميتا العملاقة أعلنت عن ميزات جديدة لدعم المراهقين والعائلات ولتسهيل إدارة الوقت الذي يقضونه على التطبيقات، حيث الإضافات تأتي إلى منصات إنستغرام وفيسبوك وماسنجر، هي إضافات أضيفت للحصول يعني على ميزة تسمى تيك أبريك، يعني هو الحصول على وقت مستقطع للاستراحة. ستظهر يعني رسالة متكررة للمستخدمين على هذه المنصات بضرورة يعني قضاء بعض الوقت وأخذ راحة عن هذه التطبيقات، بالتالي يعني تنظيم استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي. البعض يقضي ربما ساعات طوال دون أن يشعر، بالتالي كان هناك يعني عدة انتقادات للمنصات، بالتالي جاء هذا التحديث وهذه الإضافة. ربما الآن بدأت في تيك توك، إذا كنتم تتابعون هذه المنصة موجود هذا التحذير، يعني يظهر إذا استخدمت التطبيق إلى حد زائد تظهر الرسالة بضرورة يعني أخذ قسطا من الراحة ثم العودة إلى المنصة مثلا. والآن الأمر يعني ينسحب إلى المنصات الأخرى مثل تطبيقات شركة ميتا. أما إلى المغرب، حيث عقدت الحكومة المغربية شراكة جديدة مع شركة صينية أوروبية لتصنيع المركبات الكهربائية، وهي مخصصة لإنشاء مصنع عملاق لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، وهو الأول من نوعه في قارة أفريقيا. ربما متابعين الكرام نصل إلى ختام الفقرة الأولى للأخبار التقنية، لننتقل الآن إلى الترند الفلسطيني، نطالع أبرز الهاشتاجات والوسوم المتداولة خلال الأسبوع المنصرمة. يوم الثلاثاء الماضي 4 يوليو كان يعني الخبر الأكثر رواجا هو عملية تل أبيب البطولية وتبني كتائب القسام لهذه العملية. أيضا يوم الأربعاء 5 يوليو كان هناك حديث كبير عن انتصار مخيم جنين، كذلك السخط الشعبي في الشارع الفلسطيني من مواقف السلطة تجاه المخيم، وكذلك الصواريخ التي انطلقت من غزة في هذا اليوم.
ميل على جبل جنين سلم على الفلسطينية، يا محلى السامر في دياري مزيون بدبكة ودهة.
أيضا يوم الخميس كان هناك موضوعات رائجة، تحديدا عملية مستوطنة كدميم البطولية، وتبني أيضا كتائب القسام لهذه العملية ببيان تبني جاء فيه تهديد وزير المالية سموتريتش. ربما كان هذا الأمر جدا رائج في يوم الخميس الماضي. أما يوم السبت 7 يوليو كان هناك عدة مناسبات، أولاها ربما ذكرى معركة العصف المأكول أو التحضير لهذه، يعني إحياء ذكرى المعركة. أيضا كان انطلاقة حركة الحرار وزيارة الوفد الأوروبي لمخيم جنين. يوم أمس 12 يوليو الخبر الأكثر رواجا كان هو تبني كتيبة العياش إطلاق صواريخ من جنين البطولة. كذلك كان هناك تفاعلات كبيرة مع مقاطع للشيخ صالح العروري حفظه الله. أما الرائج لهذا اليوم ربما تابعتم صباحا هو الحدث المتعلق بعائلة صب اللبن في القدس المحتلة، حيث عمت تفاعلات غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع هذه العائلة بعد قيام الاحتلال بالاستيلاء على منزله على منزلها المطل على المسجد الأقصى المبارك. دعونا الآن متابعينا الكرام نقرأ بعض التفاعلات والتغريدات المتداولة حول هذه الوسوم، وربما نبدأ من مخيم جنين البطولة ابتداء من انتصار جنين وأيضا صواريخ جنين. الأحداث المتزاحمة المتعلقة بجنين ربما الأسبوع المنصرم كانت رائجة جدا. البداية مع عزت جمال الذي قال عبر موقع فيسبوك: أتمنى أن نجد هذه الملاحم البطولات من يوليها، أن تجد هذه الملاحم من يوليها الاهتمام اللازم ويبدع لنا وللأجيال بترجمتها لأفلام محكمة وقصص مميزة تحفظ هذا الإرث الوطني الكبير وتقدم للأجيال بقالب فني يليق بتضحياتهم. إن واجب الانتصار في معركة الوعي لا يقل أهمية عن واجب الانتصار في ميادين القتال. أما المحلل السياسي عدنان أبو عامر المتابع للشأن الإسرائيلي قال أن التقدير الإسرائيلي السائد أن العدوان الأخير على جنين هو نسخة مكررة عن عمليات القتال في غزة قبل الانسحاب منها، وبات الحديث عن انتصار مجرد وهم بالنسبة للاحتلال مع تزايد القناعات الإسرائيلية بأن العدوان كان فاشلا وظهور مزيد من الأصوات داخل دولة الاحتلال المحذرة من استنساخ نموذج غزة في قلب الضفة الغربية. أما منتصر أبو خديجة قال: نحن أمام استراتيجية دفاعية توظف عناصر متعددة وتمتلك مرونة هائلة تهدف بالأساس للحفاظ على قابلية المقاومة نفسها، وفي هذا انتصار كاف للمقاومة حتى لو لم تقتل جنديا واحدا.
احنا صهيوني جينا طالع على التحرير، واحنا 12 دقينا المسمار الأخير. احنا صهيوني جينا طالع على التحرير، واحنا 12 دقينا المسمار الأخير. جنين الرجم الصعب.
أما عبد الله بن عامر قال: لمن يشكك في انتصار أبناء جنين عليه أن يعود إلى ما أعلن الإسرائيلي من أهداف بداية الاقتحام للمخيم، هل تحققت أم لا؟ أيضا ماذا يعني مقتل جندي إسرائيلي خلال الانسحاب؟ بمعنى أن القوات المهاجمة فشلت في القضاء على المقاومة بدليل تعرضها لخسائر خلال انسحابها الإجباري من المخيم.
والبيعة يلا جدد حتى هالخاين تطرد والطوق الأمن شدد بالأرض بحراسة.
أما حساب وسيم على تويتر قال غالبية أهالي جنين اللي عملوا معهم مقابلات ركزوا على جملة واحدة: المهم الشباب بخير، فدى الشباب، كان هذا سر انتصار جنين بحاضنتها الشعبية الكبيرة. دعونا الآن متابعين الكرام ننتقل إلى رفع أذان العصر وفق التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
مع صوت الأقصى يحلى الذكر،
لا تنسى أبدا ذكر الله.
صوت الأقصى، صوت الأقصى،
فالعابد لا ينسى
مولاه، بصحبتنا لا تنسوا ذكر الله.
أكثر من قولك يا
صوت الأقصى 106.7 FM.
دمهم زلزال، قولوا يا نيالنا، قولوا يا نيالنا.
إذن متابعينا الكرام، عودة إلى أبطال جنين وتحديدا إلى الصواريخ التي تبنتها كتيبة العياش والتي أطلقت يوم أمس. يقول معاذ محمد: المرة الثانية التي تتبنى فيها كتيبة العياش إطلاق صواريخ من جنين في أقل من شهر. المقاومة تعمل على تخليق معادلات جديدة للردع في الضفة الغربية وتثبيت مصطلحات ومفاهيم حديثة الاستعمال مثل مستوطنات غلاف جنين وصواريخ جنين والقبة الحديدية الشمالية.
بدك تعرف جنين لما يفوت المحتل كل ساحة في كمين وبالوادي وفوق التل.
أيضا حساب أبو الحذيفة بن اليمان على تويتر قال: حين ظهرت الصواريخ في غزة يومها في كثير من المنافقين ضحكوا عليها وحكوا صواريخ عبثية وشغل تصوير بهرجة فقط، كما يحدث الآن في حالة جنين. حتى وصلت صناعات القسام إلى ما وصلت إليه في مجال الصواريخ من حيث الأعداد والدقة والقدرة التدميرية والمسافة والتأثير. إنها البداية يا سادة. أما بلال المصري على تويتر علق على الصاروخين قال: صاروخان جديدان أصابا مستوطنة شكيد غرب جنين، والاحتلال أعلن عن سقوطهما، ومجموعة كتيبة العياش تتبنى هذان الصاروخان. تطور ملحوظ في أداء المقاومة.
بدك تشوف الموت على هالمخيم فور مئات.
أما محمد قشوع قال ربما بلغة عامية، يقول: شلخوت من جنين لما قال العروري إنه المدن الفلسطينية تتجهز للتحرير، صدقوه، اللهم لك الحمد. أما عبد الله شتات الناشط في الضفة الغربية عبر فيسبوك قال: فرحتنا كبيرة جدا، والأكبر منها هو فرحة الشيخ صالح بصنيع جنين. صار له سنين بنتظر هيك مشهد في الضفة، وغزة تعيش فرحة وكأنها هي من قاتلت وانتصرت. الله يرفع قدرك يا شيخ.
جنين يم الجناين عبيها بالكباين.
أما ياسين عز الدين قال: تصريحات الشيخ صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وتهديداته للاحتلال يترجمها أبناء القسام في الميدان إلى أفعال في جنين والضفة والداخل المحتل. حماس إذا قالت فعلت.
حنا 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 علينا دين، سجل عندك إنه إحنا منرد الصعب صعب.
أما إلى موضوع آخر، ربما نتناول بعض التفاعلات مع ذكرى معركة العصف المأكول البطولية والتي خاض خلالها أبطالنا ورجالنا سطروا خلالها أروع التضحيات والبطولات. ربما نقرأ هذه التغريدة لطارق شمالي على فيسبوك قال: لو عاش الأديب المقاوم غسان كنفاني تفاصيل ملحمة زكيم التي سطرها ثلة من رجال الكوماندوز البحري الفلسطيني إبان حرب 2014 والتي يصادف ذكراها هذه الأيام، لرافق أبطالها هناك بنبضه وفكره وقلمه، ولوثق برواياته العظيمة مفخرة جديدة وأسماها عائد إلى حيفا عبر بوابة عسقلان.
احنا عليكم صليات وزخات.
أيضا محمد عبد العزيز قال: ما بين معركة الفرقان والعصف المأكول مرورا بالسجيل كان شعار المرحلة وأعدوا لهم، وما بين العصف المأكول وسيف القدس أصبح الشعار ليسوء وجوهكم، ولأن المقاومة جدوى مستمرة نحن بإذن الله على مشارف وليتبروا ما علوا تتبيرة.
حنا 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 عشنا بها العز، حنا حنا وحنا حنا على الشرف نقوم نفز.
بدك تعرف جينين لما يفوت المحتل، كل ساحة في كمين وبالوادي وفوق التل.
بدك تعرف جينين لما يفوت المحتل.
أيضا عمر الشاعر غرد على تويتر قال: نحن نعيش في ذكرى ملحمة معركة العصف المأكول البطولية التي خاضتها كتائب القسام وفصائل المقاومة، لم يمر يوم دون حدث كبير من بطولة المقاتلين وارتقاء الشهداء الذين كانوا أصحاب الكلمة العليا في الميدان. ربما الآن نبقى متابعين الكرام في ظل هذه التفاعلات والتغريدات مع ذكرى معركة العصف المأكول البطولية وأيضا تزامنها مع تصاعد العمليات البطولية في الضفة الغربية، لنستمع إلى هذا التقرير المسجل ثم نعود للحوار مع ضيفنا.
ميل على جبل جنين نسلم على الفلسطينية،
السابع من يوليو 2014 أشعل العدو فتيل المعركة دون أن يعلم كيف ستتجه نتائجها وتبعاتها بحرق مغتصبيه للطفل الفلسطيني محمد أبو خضير في شعفاط بالقدس المحتلة وقصف نفق للمقاومة في رفح، ليقرر القسام الرد بشكل قوي على العدو ويطلق معركة العصف المأكول في مواجهة عدوان الاحتلال. 51 يوما خاضتها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام كانت بمثابة الجحيم لقادة العدو وجيشهم المهزوم ولمغتصبيهم، وانتصار سطرت الكتائب بدماء قادتها وجنودها كما تحدث الكيان بأكمله حينما وجهت ضربة صاروخية لمدينة تل أبيب بموعد حدد مسبقا. وخلال المعركة نفذت كتائب القسام عمليات نوعية خلف الخطوط والتي كانت بمثابة المفاجأة للعدو الصهيوني بل للعالم أجمع، وسجلت كتائب القسام صفحات من نور في تاريخ المقاومة للمحتل الصهيوني منذ عام 1948 و1900. ومن أبرز العمليات النوعية التي نفذتها النخبة القسامية خلف الخطوط وعلى أعتاب قطاع غزة عملية الكوماندوز البحري زكيم، وعملية موقع صوفا شرق رفح، وعملية موقع أبو مطيبق شرق المحافظة الوسطى، وعملية موقع 16 شرق بيت حانون، وعملية نحي العوز شرق الشجاعية، وأسر الجندي الصهيوني شاول أرون، إضافة إلى 10 الكمائن التي أوقعت قتلى وجرحى بصفوف جنود العدو. كما فجر القسام خلال المعركة العديد من المفاجآت العسكرية كان أبرزها طائرات الأبابيل والصواريخ المصنعة محليا S-55، G-80، R-160 وبندقية الغول. ونفذ القسام 10 من عملية الصد والاستدراج للقوات الصهيونية خلال الالتحام البري، منها 22 عملية قنص واستهداف 91 آلية، إضافة إلى أكثر من 38 اشتباكا مسلحا. وخلال أيام معركة العصف المأكول أطلق القسام 3621 قذيفة صاروخية وثمانية صواريخ تجاه حيفا و109 صواريخ تجاه تل أبيب، أما القدس فأطلق نحوها 19 صاروخا، إضافة لمئات الصواريخ التي طالت المغتصبات والمواقع المحاذية للقطاع. وخلال المعركة اعترف العدو بمقتل 72 صهيونيا بينهم 64 جنديا وإصابة أكثر من 1620 صهيونيا، 322 خرجوا من الحرب بإعاقة، فيما سجل هروب 292 جنديا من الخدمة العسكرية خلال المعركة، فيما أصيب 3000 جندي بصدمات نفسية. وبلغت خسائر العدو الاقتصادية أكثر من 9 مليارات شيكل في كافة القطاعات والمنشآت التي تعطلت خلال 51 يوما من ذات الحرب. كما ارتقى 2147 شهيدا، منهم 530 طفلا و300 امرأتان، بالإضافة إلى آلاف الجرحى جراء الغارات الصهيونية على كامل قطاع غزة. ودمرت الطائرات الصهيونية مئات المنازل المدنية.
إذن حول هذا الموضوع انضم إلينا الآن عبر الاتصال الهاتفي الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين نصير. أستاذ حسين، أهلا وسهلا بك إلى راديو تكوى، إلى أثير إذاعة صوت الأقصى. حياكم الله أستاذ حسين نصير، أهلا وسهلا بك إلى إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله وتحياتي الكبيرة لحضرتكم ولجميع المستمعين.
حياكم الله. ربما تتابعون هذه الأيام تمر علينا ذكرى معركة العصف المأكول البطولية، والتي ربما كانت نقلة نوعية في الأداء المقاوم. كيف تبدو ملامح هذه المعركة في ذكراها التاسعة أستاذ حسين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة نعيش في هذه الأيام ذكرى معركة العصف المأكول في خاض الشعب الفلسطيني وخاضت المقاومة الفلسطينية. وهذه المعركة معركة ذات طابع خاص، حملت الكثير من المفاجآت التي حملتها جعبة المقاومة لتبرزها للعلن، ولتقول نحن شعب فلسطيني عانى كثيرا وتحمل كثيرا وصنع ما يسوء به وجه العدو من خلال كد يده ومن خلال جهده وإعداده. معركة العصف المأكول جاءت ردا على عدد من الجرائم الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن العدو الصهيوني وعبر عدد من المستوطنين قام بجريمة نكراء، جريمة كبرى يندى لها الجبين. قام بحرق الطفل الفلسطيني محمد أبو خطير في شرفات، وكانت مشاهد حرق الطفل وضربه وتكسير عظامه على شاشات التلفاز ونحن نشاهدها كانت تلهب الغضب الفلسطيني، تلهب غضب كل حر في غزة، في الضفة، في كل مكان. فكانت هذه أحد عوامل المعركة وأحد عوامل انطلاق معركة العصف المأكول، إلى جانب استهداف أحد أنفاق المقاومة في رفح. هذه المعركة جاءت لتقول أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لخوض صراع وخوض معركة مختلفة عن سابقاتها من المعارك. لم تعد المقاومة كما عهدتها بين طرفين إسرائيل، لم تعد المقاومة مقاومة بمجرد بضع صواريخ قليلة أو تدافع في بعض المواطن، إنما باتت المقاومة تدخل على ميدان الصراع عدد من المعادلات. أدخلت معادلة القتال من نقطة صفر، أدخلت عدد من عمليات الإنزال خلف خطوط العدو، عمليات الكوماندوز البحري، عمليات الأسر. المقاومة استعدت وقالت مرارا وتكرارا للأسرى، لن نترككم في الأسر دون بذل جهد، سنخرجكم من الأسر، سنكسر قيد الزنازين بإذن الله تعالى. وأوفت في هذه المعركة من خلال تنفيذ عدد من عمليات الأسر التي أعلنت المقاومة عن بعضها بعد المعركة وبعد سنوات من هذه المعركة. هذه المعركة ضمت مفاجآت متعددة، لعل المجال لا يتسع بحصرها. كان من أبرزها الطائرات التي أعلنتها، كان من أبرزها الإعلان عن نماذج من الصواريخ التي تدف بها كل فلسطين المحتلة.
نعم، بالتأكيد الكثير من البطولات والإنجازات أستاذ حسين، الكثير من الإنجازات بالفعل والبطولات التي يعني جاءت في هذه المعركة البطولية، والتي ربما يعني برز فيها المقاتل الفلسطيني العنيد ربما في مواجهة الترسانة الإسرائيلية الغاشمة. والآن ربما المشهد يعني مع ذكرى هذه المعركة البطولية يبدو مشابه في الضفة الغربية مع هذه العمليات البطولية الجديدة في الضفة وتصاعد الحالة الثورية. كيف يمكن قراءة المشهد الآن مع هذا الزخم في الضفة الغربية؟
الحقيقة إن المتتبع لحالة الضفة الغربية وحالة الثورة النضالية وحالة الجهد المقام في الضفة الغربية، على الرغم من علمنا اليقيني بحجم الجهد الذي يبذل من الاحتلال الصهيوني ومن السلطة الوطنية تجاه كبح جناح المقاومين في الضفة الغربية طمعهم واعتقالهم أن مصعب الشتي عنا ببعيد الغربية اليوم أقول انطلقت ولن تعود للوراء. الضفة الغربية تسير على غرار ما سارت عليه غزة.
نعم.
ما عانت الضفة الغربية لكن غزة نفضت عنها غبار القيود، نفضت عنها كل شيء ممكن أن يحد من مقاومتها وانطلقت، واليوم ما هدفها التحرير. نحن اليوم أمام مشهد في الضفة الغربية يذكرنا ببداية المقاومة في غزة. يوم أن كان الصاروخ يذهب به إلى يحمل إلى حدود غزة ليطلق حتى يسقط في بلادنا المحتلة بضع أمتار، وكان الدكتور عبد العزيز الرنتيسي يقف قائلا نضرب حيفا وما بعد حيفا، هو يقول ذلك الكلام لأنه علم بوجود الإرادة. هذه الإرادة اليوم نحن نجدها في الضفة الغربية.
لا.
نحن نجدها عندما ننفذ أبطال الضفة الغربية عمليات الطعن، عمليات الدهس، عمليات الحرق، عمليات إطلاق النار في كدومين، في معلي أدومين، في كل المناطق المحتلة، في كل المستوطنات. اليوم العدو في مأزق حقيقي أمام الضفة، لا يستطيع أحد منا أن ينكر حجم التهديد الاستراتيجي الذي تشكله الضفة الغربية أضعافا مضاعفة عن التهديد الذي تشكله غزة.
نعم.
بحكم عدد من العوامل أهمها القرب الجغرافي. أنا أتوقع للضفة الغربية إن استمر المشهد بهذه الصورة أتوقع تراجع سطوة الأجهزة الأمنية في رام الله وانتشار حالة المقاومة واعتبارها حالة ثورة مستمرة مع العدو، لأن ما يمارس العدو بشكل يومي بحق أهلنا في الضفة في القدس يستدعي ردا. آخر مشهد كان سحل أختنا في بلادنا المحتلة وإطلاق النار عليها، كان مشهد مؤلم. واليوم بات كل فعل يقوم به العدو يجد له ردا في أزقة وفي أحياء وفي أماكن الضفة على امتدادها. فضل الله عز وجل.
نعم، ربما هذه المشاهد القاسية التي تحدثت عنها ربما هي كانت بالفعل الشعلة الحقيقية لهذه الثورة الممتدة في الضفة الغربية، وأيضا ما دفع النشطاء بالمناسبة للإشادة بهذه العمليات، وأيضا الإشادة بمقاتلي كتائب القسام والعمليات التي تم تبنيها بشكل خاص والتي أسفرت عن مقتل يعني 11 مستوطنا منذ بداية العام الجاري على يد مقاتلين كتائب القسام. كذلك ربما تبعنا الإشادة والحديث عن الشيخ صالح العروري، كيف يعني تعلقون على هذا الأمر بالتحديد تواجد يعني المقاومة وخصوصا كتائب القسام في الضفة الغربية والزخم الذي تحدث في هذه المنطقة المهمة؟
أبدأ من حيث الشيخ صالح العروري. الشعب الإنسان يولد على الفطرة مسلما، والفلسطيني يولد على الفطرة مسلما ويولد نضاليا ثائرا حرا مقاوما. الشعب الفلسطيني يتعلق بكل رمز مقاوم. الشيخ صالح العروري عندما شعر أهل الضفة الغربية يفتقدون للرموز التي تحدد المقاومة، لأن السلطة الوطنية تكبح هذا الجناح كما أسلف، لكن الشيخ صالح اليوم بات أيقونة يحبه شباب الضفة، يحبه أحياء الضفة، تحبه أمهات الشهداء، أمهات المكلومين، أمهات الأسرى، لأنه بات رمزا للمقاومة وتحريك العملية.
نعم.
كتائب القسام كما تفضلت إلى جانب إخوانهم في سرايا القدس وفصائل ضفهم يد واحدة، وهذه اليد تزعج الكثير، تزعج المحتل وتزعج بعض المنافقين، لكنهم يد واحدة. سطروا عدد من الصور المشرقة في جنين، في بأس جنين، سطروا عدد من الصور المشرقة في نابلس، في الخليل، في طول كرم، في كل مكان هم يد واحدة على غرار الغرفة المشتركة يضربون بيد واحدة. أنا أتوقع يا أخي الكريم أن المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها وعلى رأسها وفي مقدمتها كتائب القسام اليوم باتت تمتلك الجرأة، لم نعد تنفذ العمليات ولا يعلم عنها. اليوم مؤخرا كتائب القسام فعلت عدد من العمليات وقالت نعلن عن تنفيذ عدد من العمليات. نحن اليوم في إطار مرحلة تصاعدية مع العدو، مرحلة يتصدى بها المقاومة للعدو ويقول أنا المسؤول عن هذه العمليات. نحن لا نخجل، هذا حقنا، المقاومة حق مكفول في كل الشرائع الدولية، ونحن نطبق حق نمارس حقنا في النضال حتى يخحل المحتل عن الأرض بإذن الله تعالى.
نعم جميل، ومن هنا ربما نوصل التحية لمقاومتنا الباسلة لكتاب القسام ولكتيبة جنين سرايا القدس ولكل الأذرع العسكرية المقاومة التي يعني تبذل هذا وتضرب هذا النموذج الرائع المشرف الذي نفخر به جميعا. أمام كل هذه الحاطة أتشكرك جزيل الشكر ضيف العزيز الأستاذ حسين نصير الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
حياتي بالجنين لرصاصات نحييها معلم على المستوطنين.
إلى هنا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من راديو تيك، على أمل أن نلتقي بكم الثلاثاء القادم تمام الساعة الرابعة مساء.
من كل ستة احنا جايين.
هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، من التنفيذ والإخراج أحمد أبو سعد، وهذه تحيات معد ومقدم البرنامج سمير ناصر النفار. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسجد الأقصى ناخد لا شعب الثار والحق لا ما ننسى،
اخدم على البواريد فلسطين موطننا،
أنا محيط وهذه البلد إلنا، لو رجعوني شهيد ملك اللي بتمنى.
في القدس والدار والمسجد الأقصى.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.